إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله قد أولى الإسلام الأسرة عناية عظيمة فجاءت النصوص المتكاثرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لإصلاح العلاقة في الأسرة لإصلاح علاقة أفراد الأسرة بعضهم مع بعض وما ذاك عباد الله إلا لما للأسرة من منزلة عظيمة ومن أهمية جليلة فصلاح الأسر صلاح للمجتمعات وصلاح للأمة وفساد الأمة إنما هو بسبب فساد الأسر وتقصير بعضها مع بعض تقصير أفرادها مع بعضهم البعض فلذلك اعتنى الإسلام بالأسرة وأولاها عناية عظيمة والأسرة عباد الله تتكون من أفراد الآباء مع الأبناء والأزواج مع الزوجات والإخوة مع بعضهم البعض ثم كذلك إذا امتدت الأسرة وإذا تكلمنا عليها بمعنى أوسع لا بد أن ندخل فيها الأرحام ومن تأمل في حال كثير من الأسر وفي حال كثير من البيوتات يرى عندهم وبينهم وفي منازلهم أمور متناقضة أمور متناقضة لا يجوز أن تكون الأسرة المسلمة على مثل هذا التناقض فهذا التناقض الذي سنذكر طرفا منه لا يجوز ولا ينبغي أن يكون في بيوت المسلمين إن كان في بيوت غيرهم فنعم لأنه لا شريعة تحكمهم ونحن بحمد الله أنزل الله سبحانه وتعالى علينا شريعة خالدة شريعة خالدة كاملة ناسخة لجميع الشرائع السماوية السابقة، فلا ينبغي ولا يجوز لأهل هذه الشريعة أن يهملوا تعاليمها وأن يتركوا أوامرها وأن يرتكبوا مناهيها، بل الواجب على كل مسلم أن يحرص على تطبيق شريعة رب العالمين، لأن في ذلك سعادته وانشراح صدره وطمأنينة قلبه في هذه الدنيا، ثم نجاته بعد ذلك يوم القيامة. فأقول عباد الله، من تأمل في حال كثير من الأسر يرى تناقضا غريبا وعجيبا يحيط بكثير من تعاملاتهم، وسأذكر طرفا من ذلك. فمن ذلك في باب حقوق الوالدين، في باب حق الوالدة والوالد، يبرز لنا تناقض عجيب وتناقض غريب. فالأم، الأم، وما أدراكم من هي الأم؟ تحمل في بطنها 6 أو 7 أو 8 من الولد، وقد يزيدون وقد ينقصون. تحمل الواحد منهم في بطنها 9 أشهر، فإذا كانوا مجموعة فإنها تحملهم في سنوات عديدة، وآلام عظيمة تحملهم في بطنها وتتعب في تربيتهم بعد ذلك. وكلما كبر الولد كبر همه، ثم بعد أن يكبر هؤلاء الأولاد فإن كثيرا منهم للأسف الشديد يقابل أمه بتناقض عجيب. فقد تطلب الأم من أولادها أن يحملوها إلى السوق الفلاني، أو إلى صديقة من صديقاتها، أو لزيارة أرحامها، فيمتنع جميع هؤلاء الأبناء عن حمل أمهم بدواعي الانشغال، أو قد ينشغل البعض مع زوجته وكثير منهم ينشغل مع أصحابه. فعجبا والله لهذا التناقض العظيم. أم تحمل في بطنها ولدها 9 أشهر، ثم بعد ذلك يأبى يحملها في دابته إلى سوق أو إلى بيت أو إلى أي مكان شاءته هذه الأم. فهل سمعتم بمثل هذا الجحود؟ وهل رأيتم مثل هذه الصورة العظيمة في النكران؟ إلا صورة المشرك مع ربه عندما عبد غيره. لذلك لعظم الصورتين، فإن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه بعبادته وتوحيده، فقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فتأملوا معاشر الأبناء وانظروا في عظيم حق الوالدين عليكم عندما قرن الله بين حقه وحقهم. والله إن من الصور المحزنة التي تدمي القلوب وتدمع لها العيون أن نرى امرأة عجوز يقودها سائق غريب عنها، فأين أبناؤها؟ أين أولادها؟ هل نسوا كيف تعبت معهم، وكيف حملتها، وكيف حملتهم في بطنها، وكيف أرضعتهم وربتهم؟ وأقول والله الذي لا إله غيره، لو أن كل ولد حمل أمه، لا أقول في دابته أو في سيارته، وإنما حملها على ظهره وجعل يطوف بها في كل مكان تريده،
يذهب بها إلى الأسواق أو إلى أصدقائها أو إلى أي محل تريده هذه الأم، فوالله الذي لا إله غيره لن يؤدي حقها، لن يؤدي حقها. فأعدوا معاشر الأبناء غدا سؤالا عظيما، أعدوا جوابا لسؤال عظيم عند الله سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن رجلا من أهل اليمن يطوف بأمه بيت الله سبحانه وتعالى وقد حملها على ظهره، قد حمل هذا الرجل أمه على ظهره، أتى بها من اليمن وجعل يطوف بها ويحملها على ظهره في هذه العبادة العظيمة وفي هذه الفريضة الكبيرة، وهو يقول: أنا لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. فبينما يطوف الرجل بأمه رأى عبد الله بن عمر، فقال الرجل اليماني لابن عمر: أتراني جزيتها؟ يعني هل أديت حق أمي علي بحملي إياها على ظهري؟ فقال ابن عمر، هذا الصحابي الذي تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وعرف حقوق الوالدين، قال هذا الصحابي: لا ولا بزفرة من زفراتها، لا ولا بزفرة من زفراتها. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من عقوق الوالدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حثنا على ترك التناقض مع والدينا، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي: الوالد أوسط أبواب الجنة. فتأملوا عباد الله، تأملوا في منزلة الوالدين عندما سمى ربنا سبحانه وتعالى بابا من أبواب الجنة الثمانية باسم باب الوالد، وما ذاك إلا لعظيم حق الوالدين. فنسأل الله الإعانة على بر آبائنا وأمهاتنا. ومن التناقضات كذلك في الأسر عقوق الأبناء. نعم والله، فكما يعق الأبناء آباءهم فكذلك يعق الآباء أبناءهم. نعم، وقد جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يشتكي ولده، فاستدعى عمر ولد الرجل فسأله: لماذا تخالف والدك؟ قال هذا الولد لأمير المؤمنين: إن أبي لم يحسن تأديبي، ولم يحسن اختيار أمي، ولم يحسن اختيار اسمي، فقد سماني جعلا. فقال عمر رضي الله عنه: عققته صغيرا فعقك كبيرا. ومن أعظم العقوق عباد الله، من أعظم عقوق الآباء للأبناء أن يحرص الوالد على مستقبل ولده الدنيوي، فيقيم الدنيا ولا يقعدها إذا تأخر الولد عن مدرسته أو نقصت درجاته، نقصت درجاته في شهادته، بينما يقابل هذه العناية إهمال وتناقض عظيم مع مستقبل ولده الأخروي. فإذا تأخر الولد عن المسجد أو حتى ما صلى هذه الصلاة، فترى برودا عجيبا من كثير من الآباء، ثم يقابلون ناصحهم بقولهم: سيهديه الله، سيهديه الله، هكذا يقول كثير من الآباء. فالله الله معاشر الآباء، فإن حقوق الأبناء والله عظيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل كلكم مسؤول عن رعيته، فستسأل عن هذه الرعية التي استرعاك الله سبحانه وتعالى إياها، هل أديت حقها للأبناء؟ عباد الله، للأبناء معاشر الآباء حقوق عظيمة، ومن أعظم هذه الحقوق أن نعلقهم بالله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، أن نحرص على مستقبلهم الأخروي، أن نحرص على صلاحهم واستقامة حالهم وأدائهم الفرائض. بهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا حث. فما حثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أكثر من حثنا على صلاح أبنائنا في دينهم وأخلاقهم. يقول النبي صلى الله يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. بهذا يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لقمان الحكيم الذي لم يكن نبيا ولا رسولا ولا ملكا من الملائكة، إلا أن الله سبحانه وتعالى خلد وصاياه لابنه إلى يوم القيامة، وما ذاك إلا لعظيم الحاجة لهذه الوصايا قبل أن يتعلق الأبناء برقاب أبائهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال سبحانه وتعالى: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم يقول سبحانه وتعالى: يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. فأين الأبناء ممن بلغ السابعة من بيوت الله سبحانه وتعالى؟ أبناؤنا يدخلون إلى الروضات وإلى المدارس وهم عمار 4 سنوات بل وثلاث سنوات، حتى يتعلموا اللغة الفلانية وحتى يتعلموا الكتابة والقراءة، فندخلهم في مثل هذه الأعمار. فأقول: أين الأبناء ممن بلغ السابعة عن بيوت الله سبحانه وتعالى؟ يذهبون إلى المدارس من الصباح إلى الظهيرة، ثم يمتنع كثير من الآباء عن إتيان أو عن الإتيان بأبنائهم إلى المساجد، يقابلون ويقفون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى لدقائق معدودة. فالحذر الحذر معاشر الآباء، الحذر الحذر من مثل هذا التناقض العظيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ومن تناقض الآباء في تربيتهم لأبنائهم أن كثيرا من الآباء يريد أن يكون ابنه على طريقة سواء وعلى هدي مستقيم، فيريد من ولده أن يكون من المؤدبين ومن الصادقين ومن الأمينين، وأن لا يكون بخلاف ذلك. وللأسف الشديد كما قال الإمام ابن القيم: فإن عامة فساد الأبناء من الآباء، عامة فساد الأبناء من الآباء، فيريد من ولده أن يكون صادقا وهو في نفسه يكذب على ولده ويكذب أمام ولده، يريد من ولده أن يكون عف اللسان والوالد فاحش اللسان للغاية، يريد من ولده أن يكون على خلق عظيم وعلى هدي كريم والوالد بخلاف ذلك. فإذا أردت من ولدك أن يكون على ما تريد فكن له على ما تريد، إذا أردت من ولدك أن يكون صادقا فكن صادقا، إذا أردت من ولدك أن يكون مؤدبا عفيف اللسان فكن كذلك. فإن الأبناء بل عامة الناس يتأثرون بالفعال، يتأثرون بالفعال أكثر من أثرهم بالكلام. لذلك وكما جاء في سنن أبي داود لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الله بن عامر وكان صبيا صغيرا، قالت له أمه، تقول أم عبد الله لولدها عبد الله: ها تعالى أعطيك شيئا، ها تعالى أعطيك شيئا. ماذا يفعل كثير من الآباء مع أبنائهم؟ يقول لولده: ها تعالى أعطيك درهما، فلا يجد الولد إلا الضرب والأذى، فيرسخ في صدره وفي نفسه أن والده كذاب وأن والده ظالم وأن والده يقول ما لا يفعل، فيتخلق بهذا الخلق السيء. وخذ بعد ذلك ما شئت من الأمثلة من تناقض الآباء في تربيتهم لأبنائهم. فقالت هذه المرأة لولدها: ها تعال أعطيك شيئا. فلما أقبل الولد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ فقالت هذه المرأة الصادقة: أردت أن أعطيه تمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأملوا في التربية، تأملوا في الهدي الكريم، ما أهمل الكبار ولم يهمل الصغار، تربية للجيل كله. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه كتبت عليك كذبة. يكتب الله سبحانه وتعالى كذبة عليك بمثل هذا الكلام وبمثل هذا. رب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، رباها على الصدق وعلى الاستقامة وعلى القول الحسن، حتى تأثر الأبناء بآبائهم فنشأت لنا أجيال عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تعلموا على يديه، وخير القرون بعد هذا القرن قرن الأبناء لأنهم أخذوا من الآباء، ثم كذلك أبناء الأبناء أخذوا من آبائهم الذين أخذوا من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كلما اقترب العهد من المعين الصافي من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلما حسن الحال. ثم أقول وهناك تناقضات كثيرة في كثير من البيوت، ولعلنا أن نتكلم عليها في خطبة قادمة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، يا ذا الجلال والإكرام.
ويا ذا الطول والإنعام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين، اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، ووفق وأصلح ولاة أمورنا، اللهم وفق لي أمرنا لما تحبه وترضى، اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام والالتزام سنتك يا حي يا قيوم. اللهم جنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم ارفع اللأواء والبلاء عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع البلاء والظلم عن أهل الشام يا حي يا قيوم، اللهم ارفع الظلم عن أهل سوريا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وابدلهم بخوفهم أمنا، اللهم وابدلهم بخوفهم أمنا، اللهم وتقبلهم، اللهم وتقبل موتاهم عندك في الشهداء، اللهم وأجرهم على ما نزل بهم من البلاء يا حي يا قيوم. اللهم أرنا في عدونا وعدوهم عجائب قدرتك، اللهم وأنزل على الظالمين المثلات، اللهم واجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، اللهم واشف صدور قوم المؤمنين من هؤلاء المبتدعة الضالين، اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك، اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك، اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، اللهم وأنزل عليهم بأسك وعذابك إله الحق يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.